بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
قال الحريري رحمه الله تعالى: باب كم الاستفهامية. وكم إذا جئت بها مستفهما، فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحريري في ملحته: باب كم الاستفهامية. باب كم الاستفهامية، قيد كم أو وصف كم بأنها الاستفهامية، وفي هذا إشارة إلى أن هناك كم الخبرية، كم الخبرية. فقال: وكم إذا جئت بها مستفهما، أي إذا استعملت لفظة كم حال كونك تستفهم بكم. فكم للاستفهام، لكنه اسم، اسم استفهام مبني على السكون. فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. فانصب أي فانصب تمييزه. وفي كلام الحرير اختصار: فانصب، ما الذي تنصب؟ تنصب كم نفسها؟ لا، إنما تنصب تمييز كم الاستفهامية، ويؤتى بهذا التمييز له بعد ذكره أو بعد ذكرها. فانصب أي تمييز، لأن إعراب التمييز هو النصب. وقل كم كوكبا تحوي السماء. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا وجه من الإعراب صحيح. كوكبا محل الشاهد، كوكبا منصوب على التمييز، فيقال كوكبا تمييز كم، وحكمه النصب، ويكون مفردا، يكون تمييز كم مفردا منصوبا. تحوي السماء أي تحويه السماء، أي تجمعه. وهكذا في كل تمييز لكم الاستفهامية تأتي بالنصب فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الظرف.
نعم.
والظرف نوعان: فظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار في. فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول: صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقى الحي المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه وقربي، وداره غربي فيض البصرة، ونخله شرقي نهر مرة. وقد أكلت قبله وبعده، وإثره وخلفه وعنده، وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقط تجر، وأينما صدفت في لتضمر، فارفع وقل يوم الخميس نير.
قوله: باب الظرف. الظرف في اللغة الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، على حد قول القائل كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. فالظرف في اللغة هو الوعاء، والنحاة أطلقوا هذه الكلمة على اسم على نوع معين من الأسماء حكم هذا النوع من الأسماء النصب. ولذلك الظرف عندهم معروف بسمة النصب. فقال الحريري: والظرف نوعان أي قسمان. الظرف في اصطلاح النحاة قسمان، وهذا الظرف في اصطلاح النحاة بمثابة وعاء لحصول الأفعال فيه. فهذا المعنى العلاقة بين المعنى اللغوي العام وبين المعنى الاصطلاحي الخاص. إذن فالظرف قسم نوعان أي قسمان. فظرف أزمنة هذا قسم، أي ظرف أي اسم يدل على زمان. ظرف معناه زمن، هذا هو المراد من قولي فظرف أزمنة. يجري مع الدهر يبين معنى كوني ظرف، يبين معنى الظرف الذي هو زمني أي معناه زمن، بين ذلك فقال يجري مع الدهر. هو الدهر هو الزمن الذي يكون في الدنيا من أولها إلى آخرها، يقال الدهر زمن. فلذلك قال فظرف أزمنة يجري مع الدهر. وظرف أمكنة هذا النوع الثاني، أي ظرف اسم يدل على مكان، على مكان هذا المكان يحصل فيه فعل من الأفعال. فهذا القسم الثاني أو النوع الثاني. والكل منصوب على إضمار في. ثم بين الحكم الإعرابي لهذا لهذين النوعين من الظرف، فقال والكل منصوب أي يضمر الظرف زمانيا كان أو مكانيا على تقدير في هذا الظرف. إذا استقام تقدير في هذا الظرف فإنه ينصب. وهذا شيء، ولا بد من تقدم فعل أو ما في معنى الفعل ما يعمل عمل الفعل على هذا الظرف الزماني المكاني. هذا الفعل هو الذي يقع في هذا الظرف، ثم تقدر دخول في هذا الظرف. فإذا استقام دخول فيه فإنك تنصبه، ومعنى ذلك أنه قد لا يصح دخول في هذا اللفظ الذي هو الظرف زمان أو مكان أحيانا، فعندئذ لا تنصبه على الظرفية. فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما، انظروا قوله صام خالد، صام فعل تقدم، خالد فاعل، أياما هو الظرف جمع يوم، تقدم الفعل صام، وهذا الفعل صام هو الذي يقع في الأيام. إذن فتستطيع أن تقول صام خالد في أيام، فتجد أن تقدير في أيام تقدير صحيح، فعندئذ تنصب أياما وقد تقدم عليه صام، فيكون الصام الذي تقدم على أيام هو العامل للنصب فيه على الظرفية، كما قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. امكث هنا أي في هنا، أزمنا أي امكث في أزمن. وغاب شهرا وأقام عاما، مثال آخر، غاب أي خالد شهرا أي في شهر، في مدة شهر. إذن فشهرا تنصبه على الظرفية الزمانية لصحة تقدير في فيه. وأقام عاما أي أقام معناه لم يسافر ولم ينتقل، هذا معنى أقام في لغة العرب. أقام عاما أي سكن ولم يتحرك أو لم يسافر مثلا. إذن فعاما هذا هو الظرف الزماني، لأن التقدير لفي فيه صحيح، تقول أقام في عام، فإقامة هذا في هذا الزمن، إذن فهذا الزمن ظرف ينصب على الظرفية الزمانية. وبات زيد فوق سطح المسجد، بات زيد فوق الشاهد، فوق ظرف مكان يتضمن معنى فيه، لأنك تقول بات زيد في فوق سطح المسجد، تقدير فيه صحيح. والفرس الأبلق تحت معبدي، والفرس الأبلق في تحت معبد، لأن معناه كون هذا الفرس في هذا الظرف المكاني، في هذا المكان، داخل في هذا المكان، في هذا المكان، فتنصب تحت على الظرفية المكانية. والريح هبت يمنة المصلي، يمنة هو محل الشاهد، فهبت هذا الفعل الذي تقدم على هذا الظرف وهو الذي يقع فيه، هبت هبوب الريح واقع في يمنة المصلي. إذن فيمنة المصلي ظرف مكان مفعول فيه منصوب. والزرع تلقاء الحي المنهل، والزرع هذا مبتدأ، تلقاء هذا الشاهد، تلقاء أي قبالة مثلا، تلقاء الحياة أي في تلقاء الحياة، والحياة المطر، والمنهل النازل المنهمر. وقيمة الفضة دون الذهب، قيمة الفضة قيمة مبتدأ أضيف إلى الفضة، ودون محل شاهد ظرف يصله أن يكون ظرف مكان وظرف زمان، ويأتي لمعان غير هذين، لكن هو هنا ظرف، وهو ظرف مكان معنوي، ظرف مكان معنوي. وقيمة الفضة في دون الذهب. وثم عمر فادن منه واقربي، وثم عمر، ثم هذا محل شاهد، هذا ظرف مكان اسم إشارة إلى المكان البعيد، ثم وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا ثم أي هنالك، أزلفنا في هذا المكان البعيد الآخرين. إذن فثم ظرف وإن كان مبنيا، والظرف قد يكون مبنيا، فهو مبني على الفتح في محل نصب، وهو هنا خبر مقدم، والتقدير عمر في هذا المكان البعيد، عمر في ثم هذا التقدير. فادن منه واقربي، وداره غربية فيض البصرة، داره مبتدأ، غربية فيض البصرة هذا خبر، غربية هذا هو الظرف، ولأن الظرف كما تقدم يقع خبرا للمبتدأ، وهنا وقع هذا الظرف خبر للمبتدأ مع صلاحية تقدير في غربي، تقول وداره في غربي فيض البصرة، فيستقيم المعنى. إذن فغربي منصوب على أنه ظرف مكان. ونخله شرقية نهر مرة، نخله شرقية، الشرقية ظرف مكان، أي نخله في شرقي نهر مرة، فتنصب الشرقية لأنه صلها في دخول فيه. وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده. قول أكلت قبله قبل ظرف، ظرف زمان التقدير، وقد أكلت في قبله، وقد أكلت بعد، بعد في بعده، هذا تقدير، وقد أكلت في إثره وإثره، وقد أكلت في خلفه، وقد أكلت في عنده، إذا قلت أكلت عنده. فهذه الكلمات ظروف، ظروف زمان ومكان، فبعد فقبل وبعد ظرفان للزمان، وإثر وخلف وعند ظروف مكانية، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن قد فقط تجر، ثم خص عند بشيء بحكم فقال وعند فيها النصب يستمر، أي هو ظرف يلازم النصب على الظرفية وليس بمتصرف كما يقول النحاة. فمثل هذا الظرف الذي ليس بمتصرف حكمه في الاستعمال أن يستمر فيه النصب، أن يستمر فيه النصب، ولا يخرج عن هذا النصب في الاستعمال إلا بجره بمن فقط. تقول من عنده، جئت من عنده، وزيد عند أمر. فإذا فعند ظرف غير متصرف، له تصرف ناقص، والظرف قد يكون متصرفا مع أنه يأتي منصوبا للظرفية، فقد يكون متصرفا. وإذا كان متصرفا ولم يمكن إدخال فيه ولم يتقدم عليه فعل يقع فيه، فإن هذا الظرف المتصرف يخرج عن النصب على الظرفية إلى وجه آخر إعرابي، كما سيشير إليه الحريري. فقال وأينما صادفته في لا تضمروا، أي في أي مكان أو في أي كلام صادفت، أي وجدته على سبيل الصدفة، في وجدت في لا تضمروا، أي لا يصلح تقدير في هذا الظرف، ولا يستقيم المعنى لو قدرت فيه إذن فارفع ذلك الظرف. لفظه لفظ الظرف لكن حكمه ليس بالنصب، لأن نصبه يشترط أن يمكن تقدير فيه، فإذا لم يمكن تقدير فيه فيكون فيأتي ظرفا في اللفظ لكنه يكون مرفوعا على الابتداء أو مرفوعا على الخبرية أو مرفوعا على الفاعلية أو حتى منصوبا على المفعولية وليس على الظرفية. مثاله وقل في هذه الحالة إذا لم يمكن تقدير فيه تقول يوم الخميس نير، ونحن في يوم الخميس، يوم الخميس نير. فيوم هنا لفظه لفظ ظرف لأنه يدل على زمن، إلا أنه لا ينصب لأنه لا يمكن أن تدخل فيه إذ لم يتقدم عليه فعل. ما قلت جئت يوم الجمعة يوم الخميس مثلا، بل بدأت الكلام عليه، إذن فيكون يوم مرفوعا على أنه مبتدأ، وقد ينصب كما في قوله جل شأنه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون، شوف يخافون هذا فعل تقدم، لكن هذا الفعل لما تقدم وجيء بالفاعل هذا الفعل يحتاج للمفعول به، وهذا الخوف وقع على اليوم. إذن فاليوم أو يوما في هذه الآية منصوب على أنه مفعول به وليس على الظرفية، لأنك لو قدرت في فيه لتغير المعنى والإعراب تحت المعنى. لو قلت يخافون في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، معناه أن خوفهم هذا وقع في نفس اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، وليس المراد ذلك، والإعراب تحت المعنى. ولذلك يوما في الآية منصوب ظرف متصرف منصوب على المفعول به، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. تقول: جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا دعدا، وإن يكن في مسوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. تقول: ما الفخر، تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. وإن تقل لرب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. وانصب إذا ما قدم المستثنى، تقول: هل إلا العراق مغنى. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. تقول: جاء ما عدا محمدا، وما خلا عمرا وليس أحمدا. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، وراؤها تحكم في إعرابها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها.
نعم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء هو الاستخراج والاستنباط في اللغة. تقول: استثنيت الماء من البئر، أي استنبطته أو استخرجته منها. هذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح ما سيذكره الحريري، ومعناه أو المراد به هو الإخراج، الإخراج لاسم بعد إلا من حكم ما قبل إلا من الأسماء. هذا هو تعريف الاستثناء في الاصطلاح. فقال: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. أي كل ما استثنيته، أي كل اسم، كل ما، أي كل الذي، كل ما استثنيته أي كل اسم استثنيته أي استخرجته من موجب، أي قوله من موجب معناه من كلام موجب. وهذا التعبير فيه اختصار شديد من الحريري: من كلام موجب. والاستثناء في الحقيقة إنما يكون للاسم الذي بعد إلا من حكم اسم قبل إلا، من حكم اسم قبل إلا. وهذا الحكم الذي قبل إلا إذا استثنيت ما بعد إلا من حكمه ينظر إلى الأسلوب الذي فيه هذا الاستثناء. فقد يكون الاستثناء أو أسلوب الاستثناء تاما موجبا. وهنا أشار الحريري إلى وصف لهذا الأسلوب فقال: من موجب، أي من كلام تام موجب، وترك تام، جاء بتام بعد. قال: تم الكلام من موجب، أي من كلام موجب، تم الكلام أي تام، أي تم الكلام عنده، أي تم الكلام عند هذا الموجب أو مع هذا الموجب. فلينصب، أي فلينصب هذا الذي استثنيته. وهذا الذي استثنيته هو المستثنى، ويكون أو يقع بعد إلا. فإذا كان الكلام تاما موجبا فحكم المستثنى هذا منصوب باتفاق العرب العرباء من الجاهلية الجهلاء إلى ما بعده. تقول: جاء القوم إلا زيدا، هذا كلام تام موجب. فتنصب زيد لا محالة. استخرجت زيدا من حكم القوم أو من القوم في الحكم الذي هو المجيء، استخرجت زيدا من ذلك الحكم، فتنصب المستثنى سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. فالاستثناء المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كما في هذا المثال، والاستثناء المنقطع إذا لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا حمارا، فيجب أن تنصب حمارا لأن الاستثناء التام الموجب. تقول جاء القوم إلا سعدا، هذا مثال الحريري، وقامت النسوة إلا دعدا، فيجب أن تنصب سعد ويجب أن تنصب دعد. وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، هذا حكم آخر للمستثنى. يقول وإن يكن فيما سوى الإعجاب، أي إذا كان الاستثناء تاما منفيا ولم يكن موجبا مثبتا، بل هو تام منفي، فعندئذ لك في المستثنى في هذه الحالة حكم الإبدال من المستثنى منه قبل إلا، ويجوز أن تنصبه على الاستثناء في هذه الحالة. تقول جاء بهذا المثال، لكن مثالا أوضح من هذا مثال الحريري لو قلت ما جاء القوم إلا زيد، على أن زيد تابع للقوم في الإعراب، على أنه بدل بعض من كل، وهكذا. هذا مثال صحيح لا غبار عليه. تقول مثال الحريري، تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم؟ لا، تقول ما الفخر، الفخر على هذا تقدم النفي على هذه الجملة على هذا الأسلوب الاستثنائي، وجيء بالكرم بعد إلا، فالكرم على هذا تبدله من الفخر. هذا المثال فيه إشكال هنا، هل ما المستثنى منه تام؟ المستثنى هل الكلام تم قبل إلا؟ فيه نقص، هذا يشبه أن يكون استثناء مفرغا وليس استثناء تاما منفيا، فهذا الأسلوب فيه شيء. وهل محل الأمن إلا الحرم؟ هذا من قبيل الاستثناء المفرغ على التحقيق، ويكون ما بعد إلا تابعا دائما لما قبل إلا، وعليه يختلف عن المثال الذي أسلفناه وهو ما جاء القوم إلا زيدا، ويجوز إلا زيد، يجوز تقول إلا زيد أو إلا زيدا. وأما هذا فهذا المثال فيه الإبدال فقط، أو فيه الإبدال فقط وليس استثناء تاما منفيا، بل هو مفرغ. وإن تقول لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، إذا قلت لا رب إلا الله، فالله هذا محل الشاهد، ارفعه كما رفعت ما تقدم، هذا مثال آخر، لا رب إلا الله، وعليه يكون الاستثناء مفرغا، فارفعه وارفع ما جرى مجراه من كل استثناء مفرغ يكون الكلام قد حذف منه المستثنى منه على وجه، لكن هنا المستثنى منه موجود، إلا أن الكلام قبل إلا غير تام حتى يكون تاما موجبا أو منفيا. مثلا إذا قلت الآن ما جاء القوم، شوف جاء والقوم ذكرتهما إلا زيدا أو زيد مثلا، وأما هنا ما ذكرت إلا شيئا واحدا فقط، فهذا أو إلا شيئا واحدا من المستثنى منه دون تمام المستثنى منه، فعندئذ يكون من قبيل الاستثناء المفرغ، فما بعده يكون تابع، ما بعد إلا يكون تابعا لما قبل إلا. وانصب إذا ما قدم المستثنى، هذه مسألة أخرى، وانصب إذا ما قدم المستثنى على المستثنى منه، انصبه قولا واحدا، تقول هل إلا العراق مغنى، هل إلا العراق مغنم، على أن العراق مستثنى قدم على المستثنى منه وهو مغنى، فتنصب العراق على هذا. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، أي إذا استثنيت بما عدا، هذا أسلوب أو أداة من أدوات الاستثناء، أداء من أدوات الاستثناء ما عدا أو ما خلا أو ليس، فانصب أبدا أي انصب المستثنى بعد هذه الأدوات، تقول جاءوا ما عدا محمدا، جاءوا ما عدا محمدا، فالمستثنى منه هو الواو الفاعل، وما عدا هذا أداة الاستثناء، محمدا منصوب بعدا وما مصدرية، حرف المصدري، محمدا هو المستثنى منصوب بعدا على أنه مفعول به لعدا، مفعول به لعدا. ويجوز في هذه أو في هذه في هذه الحالة لا يجوز إلا نصب ما بعد عدا، لا يجوز إلا نصب ما بعد عدا لتقدم ما على عدا. وما خلا عمرا أي جاءوا ما خلا عمرا، كذلك عمرا منصوب بخلا على الاستثناء، لكن جهة نصبه هي المفعولية، مفعول به لخلا. وليس أحمد أي جاءوا ليس أحمد، فأحمد منصوب على أنه خبر ليس، واسم ليس ضمير مستتر في ليس وجوبا تقديره هو، يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق، وأحمد خبر ليس، نصبه على أنه خبر ليس، وأفاد ذلك وأفاد الأسلوب هذا الاستثناء. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، أي غير من أدوات الاستثناء، إلا أن غير اسم، اسم يلزم الإضافة دائما إلى ما بعده. وعليه إذا قلت جاء القوم غير زيد، زيد هذا هو المستثنى، إلا أنك تجره بغير، لأن غير مضاف وهذا المستثنى مضاف إليه فينجر، لكن حصل الاستثناء. ثم قال وراءها تحكم في إعرابها أو تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وراءها تحكم في إعرابها أو تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، أي رأوا غير إذا استثنيت بها وهو آخر حرف من غير، واللفظة غير اسم معرب، فإذا وقع الاستثناء بها فلا بد لغير من إعراب، وعلامة الإعراب تظهر في آخره الذي هو الراء، فتفتح هذه الراء أو تنصب هذه الراء، تنصب غير وتجعله أو تجري عليه إعراب المستثنى بإلا. المستثنى بإلا ما حكمه في الإعراب؟ فإذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصب المستثنى، فهكذا إذا استثنيت بغير فإنك تنصب لفظ غير فتقول جاء القوم غير زيد، فغير يجب نصبه، وتقول ما جاء القوم غير زيد أو غير زيد بالوجهين، أي بالإبدال لغير من المستثنى منه أو بنصبه على الاستثناء. وإذا فرغت الاستثناء بغير مع غير تقول ما جاء غير زيد، فغير فاعل، ما رأيت غير زيد فغير مفعول به، وما مررت بغير زيد للمجرور بالحرف الجار. هذا معنى قولها وراءها تحكم في إعرابها أو تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. هو يقول مثل اسم إلا أي المستثنى بإلا، هذا المراد باسم المستثنى بإلا، ما حكمه؟ إذن أعطي هذا الحكم لغير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا التي لنفي الجنس. وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لشك فيما ذكره، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، وارفع إذا كررت نفيا وانصب، أو غاير الإعراب فيه تصب، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والعكس كذاك فافعل، وإن تشأ فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا.
قوله باب لا التي لنفي الجنس، لا هذه تسمى لا تسمى 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 لا النافية الجنس، ومعنى ذلك أن لا هذه إنما تدخل على النكرات، على النكرات فتنفي هذه النكرة عن عموم خبرها، فتكون لا للتبرئة لأنها تبرئ الخبر من الاسم من اسمها، لا يكون هناك التصاق أو اتصال بين الاسم والخبر، هذا معنى لا النافية للجنس. مثلا تقول لا رجل في الدار، أي تنفي عموم الرجال عن الوجود في الدار، لا رجل في الدار، ولذلك لا يصلح أن تقول بل رجلين، إذا قلت لا رجل في الدار ما تقول بل رجلين، لأن لا لنفي الجنس، لكن لو كانت لا لنفي الوحدة لأمكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. فلا هذه يقال لها لنفي الجنس، جنس الاسم، جنس اسم لا. وأشار بها الحرير إلى الحكم لاسم لا، فقال وانصب بلا في النفي كل نكرة، وانصب كل نكرة كل نكرة معناه معنى ذلك أن الله هذه إنما تنصب كل النكرة، مجال عمل الله هذه هو كل نكرة، فتنصب الله كل نكرة، وإنما تنصب الله كل نكرة حملا لها على إن، فهي تعمل عمل إن، فتنصب بها كل نكرة في النفي. قول في النفي هذا بيان لمعنى الله أنها لنفي الجنس، كقولهم لا شك فيما ذكره، لا نفي الجنس، شك اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، فيما ذكره جار مجرور في الذي ذكره، لا أي لا شك موجود أو كائن فيما ذكره، لأن لا تعمل عمل إن، إذن فلا النافي للجنس من النواسخ، نوع من النواسخ، لأنه يعمل عمل الناسخ المتفق على نسخه وهو إن. وإن بدا بينهما معترض، أي إن بدا بينهما، أي بين لا وبين اسم وبين اسمها معترض، كلمة أو جملة معترضة بين لا واسمها، فارفع، أي فارفع هذا الاسم الذي كان ينصبه تنصبه لا، فارفع وقل لا لأبيك مبغض، الأصل لا مبغض لأبيك، فأدخلت لأبيك بين لا وبين مبغض، إذن فترفع مبغض الذي كان حقه النصب لولا هذا الاعتراض، وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعرابة فيما تصبي فيه، أو غير الإعراب فيه تصبي، تقول أي وارفع إن إذا كررت نفيا وانصب أو غير الإعراب، هذا حكم آخر، أي أن النافية للجنس إذا عمل في أسلوب وحصل تكرار لا، حصل تكرار لا في هذا الأسلوب، فإن للإعراب طريقة أخرى ليس طريقة النصب فقط، ليس طريقة النصب فقط، تقول يتبين هذا، قال وارفع، هذا واحد، وارفع ما الذي ترفعه؟ ترفع اسم لا، هذا معناه إذا كررت نفيا وانصبي، أي وانصب، هذا النصب يكون لاسم الله أيضا مع هذا التكرار، مع هذا التكرار، ويحتمل أن يكون هذا النصب للاسم الثاني بعد الثانية، بعد الثانية، كلام الحرير يحتمل هذا، أو غير الإعراب، أي فرق بين الإعراب فيه، أي المغايرة هنا هو أن ترفع الأول اسم الأول وتنصب الثاني، أو تبني الاسم الأول اسم الأول وتعرب فتنصب اسم الثانية، هذا المراد، ويتبين هذا من مثاله، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، انظر كرر قال لا بيع ولا خلال، أي رفعت بيع ورفعت خلال، مع التكرار لا، لا بيع ولا خلال، هذا وجه. وكذلك لا عيب ولا إخلال، كذلك رفعتهما. وإن شئت غاير، لإن شئت تقول لا بيع، لا بيع ولا خلال، أو خلال ولا خلال، أو تقول لا بيع ولا خلال فتغاير، هذا يجوز. هذه الأوجه أو المغايرة في الإعراب يجوز. وأحسن مثال أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بنيت ونصبت وأعربت، أي أعربت بنيت أو فتحت اسم الأولى، فلك فيما بعد الثانية ثلاثة أوجه: لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة في الثانية. وإذا رفعت الأول فقلت لا حول، فليس لك في الثاني إلا وجهان: لا حول ولا قوة ولا قوة فقط. في هذه الحالة، ومن هذا يظهر ما ذكره الحريري باختصار من المغايرة عند تكرار لا في النفي. فقوله وارفع إذا كررت لا نفيا وانصب، النصب هذا ما معنى هذا النصب؟ قد يصدق على اسم لا الأول، ويصدق على اسم لا الثاني. تقول لا حول ولا قوة مثلا، فحول هذا مبني الفتح في محل نصب، لكن قلت ولا قوة، ويجوز تقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، أو تقول لا حول ولا قوة ولا قوة، كما تقدم أن أشرنا إليه. ثم قال والرفع في الثاني والفتح الأولي قد جاز، كما تقدم بيان والرفع في الثاني وفتح الأول، كأن تقول لا حول ولا قوة، هذا معنى قولي والرفع في الثاني، أي في اسم الله الثانية الرفع فيه، وفتح اسم الله الأول قد جاز في كلام العرب. لا حول ولا قوة. وتوجيه الإعراب هذا يحتاج إلى فيه طول، لكن هذه الإشارة تكفي هنا. والعكس كذاك فافعلي، ما هو العكس؟ إيش؟ أيوة، رفع الأول وفتح الثاني، لا حول ولا قوة جاز، لكن توجيه الإعراب في هذا يحتاج إلى طول لا يناسب المقام. وإن تشاء فتحتهم وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. التقريع هو اللو بشدة، كأن اللائم يقرع ويضرب هذا الذي يلومه بعصا أو بحديدة. ولا تخف ردا ولا تقريع، فتقول معنى ذلك تقول لا حول ولا قوة، وهذا هو المشهور الكثير في الألسنة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه حين سطى. وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن لها فعلا من الثلاث ثم أتي بالألوان والأحداث. تقول ما أنقب يا ضلعاج وما أشد ظلمة الدياج.
باب التعجب. التعجب تفاعل من العجب وهو الدهشة لحصول فعل من الأفعال والاستغراب له لعدم معرفة السبب حصوله، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. قال وتنصب الأسماء في التعجب، والتعجب معنى النحوي منه تنصب هذه الأسماء على التحقيق. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. المتعجب منه ينصب. قول نصب المفاعيل لأنه يكون مفعولا به عند التعجب منه. تقول ما أحسن زيدا إذ خطى أي إذ مشى. فزيدا الشاهد هذا هو الاسم الذي نصب عند التعجب من حسنه. ما أحسن زيدا، فما نكرة تامة عند سيبويه. أحسن وهو مبني على السكون في محل رفع المبتدأ. أحسن فعل ماض مبني للفتح وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره هو يعود إلى ما. زيدا مفعول به لأحسن منصوب. وما أحد سيفه حين سطى أي حين صال واندفع على عدوه أو فريسته. ما إعرابه كما تقدم فيما أحسن زيدا. وأحد هذا فعل التعجب، وسيفه متعجب منه من حدته، فهو منصوب على المفعول به للفعل أحد. وإن تعجبت من الألوان أو عاهد تحدث في الأبدان فابن لها فعلا من الثلاث ثم أت بالألوان والأحداث. أي أن التعجب في بعض الأفعال، أن تأتي ببعض الأفعال على وزن أفعل للتعجب لا يستقيم في بعض الأفعال ذلك، كأفعال الألوان. مثلا تقول حمر زيد، إذا أردت أن تتعجب من حمرة زيد فلا تقل ما أحمر زيدا. هذا المراد. أو ما أسود زيدا، أو ما أخضر زيدا مثلا. أو عاهة، عاهة مرض، آفة كعورة أو عرجة، ما تقول ما أعرج زيدا، ما أعور زيدا، لا. أي أن تأخذ فعل التعجب من هذه الأفعال الدالة على الألوان مباشرة، هذا ليس بجيد. وهذا على كل حال رأي أهل البصرة من كلام في كلام العرب. لكن إذا أردت التعجب من هذه الأفعال ولا يمكن أن تتعجب منها أو بها مباشرة، فماذا تفعل؟ تأتي بطريقة أخرى للسعة العربية. فابني لها فئلا من الثلاث. فابني لها أي لهذه الأفعال من الألوان ابني لها فئلا من الثلاث. هذا الفئل الذي تأتي تبني لها من الثلاث يكون على وزن أفعل للتعجب. ثم أتي بالألوان والأحداث، ثم أتي بمصادر هذه الألوان والأحداث أي العاهات. فمثلا حمر لا تقول ما أحمر كما تقدم. وأنت إذا أردت تعجب فقول ما أشد حمرته، ما أشد حمرته، وتقول ما أنقى بياضه، لا تقول ما أبيضه، لا، وهكذا تأتي بفعل تصوغ من هذا الفعل وزن أفعل لتعجب، ثم تأتي بمصدر هذه الأفعال للآهات والألوان، تقول ما أنقى بياض العاجي، هذا مثال، أي لا تقول، لا تقول ما أنقى العاج، ما أنقى العاج، لا، بل قل ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي، ما أشد ظلمة الدياجي، فتأتي بأشد ثم ظلمة، لا تقول ما أظلمه، ما أظلم، ما أظلم الدياجي مثلا، لا تقول هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإغراء. والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر ففم وقس، تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا وعليك عمرا.
باب الإغراء. الإغراء هو الحث على فعل شيء فيه فائدة لمن تحثه على هذا الفعل، هذا معنى الإغراء. ومعنى الإغراء في اللغة في معناه العام اللغوي الإلصاق، الإلصاق، جعل شيء يلزم شيئا ويلتصق به ويلازمه، هذا معناه اللغوي. فقال: والنصب في الإغراء غير ملتبس، أي غير مشتبه، وهو بفعل مضمر ففهم وقس، أي هذا الإغراء، أي النصب في الإغراء، هذا النصب في الاسم، في اسم عند الإغراء يكون بفعل مضمر، أي مقدر، معنى مضمر مقدر، ففهم وقس. ما مثاله؟ تقول للطالب خلا برا، تقول يا زيد خلا برا، فخلا هذا مفعول به منصوب على الإغراء، أي يا زيد إلزم خلا برا، خلا صديقا برا، أي صالحا محسنا يفعل البر. دونك بشرا وعليك عمرا، دونك بشرا، دونك هنا هذا ظرف، وهو اسم فعل أمر جيء به بمعنى الزم، فعامل النصب في هذا الاسم المغرى به ليس مستترا، ليس مضمرا، بل هو ظاهر بين، ومعناه يدل الإغراء، معناه يدل الإغراء. فمثل هذين الأسلوبين يحصل به الإغراء على كل حال، إما أن يكون الإغراء بنصب اسم عامله محذوف المقدر، أو بنصب اسم عامل النصب فيه مذكور ملفوظ، دونك بشرا، على كل حال بشرا هذا مفعول به لدونك، لأن دونك اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ. ها، وعليك عمرا، عليك هنا بمعنى الزم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل مثلا. إذن فدونك وعليك اسما فعل أمر قد نقلا من الظرفية والجار المجرور إلى اسم فعل الأمر، وحصل منهما إغراء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لتظهره، مثلما قال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله.
قول باب التحذير: باب التحذير يضاد، أو التحذير يضاد، يضاد الإغراء، هو ضد الإغراء عند النحاة، وهو تنبيه المخاطب على أمر ليحذره لما فيه من المفسد له لو لم يتقه. هذا هو المراد بالتحذير. وتنصب الاسم، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، أي تنصب الاسم الذي تكرره، أي أن التحذير يكون بنصب اسم كرر، بنصب اسم كرر وناصبه فعل محذوف، فعل محذوف. هذا المراد من قوله عن عوض الفعل الذي لا تظهره، لا تظهره، لا 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 تظهره بل تدمره، مثل مقال، مثل أو مثل مقال الخاطب الأواهي. هذا مثال مقال، أي قول الخاطب الذي يخطب، يعني الخطيب مثلا يخطب على المنبر أو الواعظ يعظ ويخطب، هذا المراد بالخاطب هنا. مثل مقال الخاطب الأواهي، الأواه الكثير الرجوع بالتأوه والبكاء والحزن إلى الله تعالى، فيفسر بكثير الرجوع. مثل مقال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله، أي يعظ الناس وعلى المنبر، فيصل إلى عبارة أو إلى فقرة من خطبته فيقول: الله الله، أي خافوا الله أو احذروا الله، احذروا عقاب الله، هذا معناه، وتحذرون على الله وعقاب الله باجتناب محارمه. هو هذا الله الله يا عباد الله، فمحل الشاهد الله، فتقول الله اسم منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا، ووجوب حذف هذا العامل لسبب أو بسبب التكرار لهذا اللفظ، لفظة الجلالة، وإلا لو كان واحد مفردا أو لا غير لا تكرر فيه فلا يجب حذف العامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إن وأخواتها.
نعم.
وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي: إذا رويت أو أمليت، إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله: إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد الراحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، والنصب في ليت لعل أظهر، وفيك أن فاستمع ما يؤثر.
قوله: باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، أي أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت، يعدد هذه الأحرف الستة، فقال إن وأن وليت ثم كأن ثم لكن ولعل وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. هذه الأحرف الستة التي تعد من النواسخ، تعد من النواسخ، وهي تعمل عكس عمل كان. وإن بالكسرة أم الباب، هذه مسألة أخرى، إن بالكسرة أم الباب، وإذا كانت لفظة إن أم للباب فتختص بأحكام لا توجد في بقية الأخوات في الباب. هذه فائدة أمية، فائدة كونها أما لهذه الأحرف. قال وإن بالكسرة أم الباب تأتي، أي تأتي إن بالكسرة وهي أم الباب تأتي مع القول وبعد الحلف، أي أن كسر أن همزة إن تكسر بعد مع القول. قال إنه يقول، أي إذا حكيت إن بالقول تكسر همزته. قلت إني ذاهب إلى ربي، إذن فلا يجوز أن تقول قلت أني ذاهب، لا، ما سمع في كلام العرب. وبعد الحلف، أي وبعد الحلف، أي بعد الحلف إذا جئت بإنا كأن يقع إن جوابا للحلف مثلا، بعد الحلف تكسر همزة إن. هذا معناه. واللام تختص بمعمولاتها، أي اللام التي تدخل على الخبر، على خبر إن، فهذه اللام هي لام الابتداء في الأصل وتدخل على خبر إن فتسمى لاما مزحلقة، فتختص هذه اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. هو قال الحريري بمعمولاتها، بمعمولات إن، ليستبين فضل إن في ذاتها. وهذا من الأحكام التي تختص بها أم الباب في جميع الأبواب في النحو. إذا وجد أم للباب فإن لهذه الأم بعض الخصائص من الأحكام. مثاله إن الأمير عادل، هذا مثال. إن الأميرة نصب إن الأميرة، وعادل خبره. وقد سمعت أن زيدا راحل، هنا فتح همزة إن لأن إن وقع في الوسط، وإن إنما تكسر همزته في الابتداء عموما، في الابتداء عموما، سواء كان ابتداء جملة جوابية للقسم أو غير ذلك، لأن الابتداء بإن على أحوال، فإذا وقع في الابتداء كسرت همزتها. وهنا وقد سمعت أن زيدا راحل، لم تقع إن في الابتداء بل وقع في الوسط، بحيث يؤثر فيه أو فيها هذا العامل الذي قبله وسمعت، يؤثر فيها مع ما بعدها، فتؤول ما دخلت عليه أن بمصدر، بمصدر، فتقول وقد سمعت رحلة زيد مثلا. وقيل إن خالدا لقادم، هذا مثال لدخول اللام المزحلقة على معمول لإن وهو الخبر، وهو خبره، خبر إن. فهذه اللام في الأصل لام الابتداء، فزحلقت إلى الخبر لأن الأصل إن لخالدا قادم، لأن الأصل لخالد قادم، لخالد قادم، فإذا جئت بإن فقلت إن لخالدا اجتمع مؤكدان على مؤكد واحد وهو إن واللام، لأن اللام للابتداء للتوكيد. إذن فمن أصول كلام العرب روم التخفيف، روم التخفيف، فجمع مؤكدين على مؤكد واحد هذا في تثقيل، في ثقل، جمع مؤكدان في محل واحد، فيزحلقون المؤكد أحد المؤكدين إلى الخبر قصدا للتجانس والتخفيف. وإن هندا لأبوها عالم، نعم، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، أي إن خبر إن لا يتقدم هذا الخبر على الاسم، فيتوسط خبر إن بين إن واسمها، وأحرى أن يتقدم الخبر على إن واسمها، وهكذا بقية الأخوات. هذا معنى قولي ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، فتقديم الجار والمجرور أو الظرف مستثنى من منع تقديم خبر إن على اسمها متوسطا بينها وبين الاسم وبين إن. الظروف لو وقع الخبر ظرفا أو جار مجرور فإنه يجوز لك أن تقدم هذا الخبر أو الظرف أو الجار المجرور على الاسم، ويتوسط هذا الجار المجرور والظرف بين إن والاسم، كقولهم إن لزيد مالا، إن لزيد، فلزيد هذا خبر جار مجرور، الأصل إن مالا لزيد، فيجوز أن تقدم الخبر هنا فتقول وإن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا، عند ظرف، والأصل إن جمالا عند عامر، فتقدم هذا الظرف على الاسم متوسطا بينه وبين إن. وإن تزد، وإن ترد، وإن تزد ما بعد هذه، وإن تزد، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي، وإن تزد ما أو وإن تزد ما، ضبطان صحيحان، أي ما حرف، هذا الحرف يجوز أن يزاد بعد هذه الحروف، مثلا بعد إن فتقول إنما فتصبح إن على شكل كلمتين، إنما هي كلمة زيدت ما عليه فصار إنما، وفي هذه الحالة يتغير معنى إن، ولا يكون للتوكيد بل يكون للحصر بسبب هذه الزيادة، وهذه زيادة لما على إن جائز أو على هذه الحروف، لكن على إن واضح. فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي، يقول أجيزا في هذه الحالة، هذا إذا كانت، إذا زيدت ما وكانت ما لم تزد إلا لمجرد كونه زيادة لا لأجل جعل إنما أداة للحصر، لأنه قد يزاد ولا يراد به أن تكون للحصر مثلا، فعندئذ يجوز الرفع والنصب فيما بعدهما إنما، كما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، مثلا. فما هذه إذا قلنا أن إنها زائدة كما قال وإن تزد زائدة بعد إن فينظر هل ما هذه لمجرد الزيادة لا للحصر، فعندئذ يكون ما بعدهما جائزا، جائز الرفع والنصب، جائز الرفع والنصب على هذا. لكن إذا كان للحصر فلا شك أن ما بعدهما يكون مرفوعا لتغير المعنى، لكونها للحصر. والنصب في ليت لعل أظهر، أي لو زدت ما بعد ليت أو لعل، فالنصب ما بعدهما بعد ليت وما وبعد لعل وما أظهر، كما في قوله قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد يجوز. لكن النصب يقول للحريري والنصب في ليتا ولعل أظهر، وكذلك لعلما تنصب أو ترفع ما بعد لعل وما في هذه الحالة. فإذا رفعت ما بعد لعل أو ليت مع ما فيكون لا ليت ولعل في هذه الحالة لا عمل لهما إذا رفعت، ويكون ما بعده مبتدأ. وفي كأن فاستمع ما يؤثر، وكذلك في كأن تقول كأنما، أي ينصب ما بعده، ما بعد كأن وما. فاستمع ما يؤثر أي ما ينقل ويوجد أثرا من كلام العرب. نعم.